وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم. وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم. وفي رواية إن لك ما احتسبت.
وبالله التوفيق
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد هذه الأحاديث جملة الأحاديث التي تدل على أنه ينبغي المؤمن أن تكون همة عالية وأن يستكثر من الخيرات والأعمال الصالحات وأن لا يرغب بالأقل بل يجتهد في استكثار من الخيرات ومسارعة إلى الطاعات لأن ذلك يزيد في ثوابه وأجره ورفعة درجاته فينبغي له الاستكثار من كل خير. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا المعنى وأرشدهم إلى أسباب الخير حتى لا يضعفوا ويكسلوا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا تلك منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. في اللفظ الآخر فيرزق بشيء أو يسرق منه شيء إلا كان له صدقة. فينبغي المؤمن أن تكون له الهمة العالية والنية الطيبة في كل أعماله زراعة غراسة سقي ماء أي شيء ينفع الناس تكون في نية صالحة يرجو في ثواب الله كالزرع والغرس وإيجاد مصانع الماء للناس ومحل ورد للناس وتسهيل الطرق وإزالة الأذى من الطرق وإلى غير هذا من وجوه الخير. والصدقة بالقليل اتقوا النار ولو بشق تبرة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة قد أرادوا القرب من المسجد نصحهم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم يعني يلزموها يلزموا دياركم تكتب آثاركم خطواتكم إلى المسجد ذهابا وإيابا. وجاء الحديث الصحيح وصلى الله عليه وسلم من عبد إذا خرج من المسجد خرج من المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة درجة وكتب له بها حسنة ومحاها سيئة. فالإنسان إذا عمد إلى المساجد يعني يريد الصلاة فهو على خير عظيم خطواته يكتب له بها حسنات وتربع له بها درجات تحط عنه بها خطيئات حتى يصل المسجد. فإذا وصل المسجد لم يزل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وهكذا بعدها ما لم يؤذي أو يحدث فهو في صلاة. وما تصلي عليه تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صلي عليه. وكان الرجل من أبعد الناس عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء قال ما أحب أن يكون بيتي بقرب المسجد إني أحب أن تكتب آثار خطايا ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إن الله قد جمع له كله إن الله قد جمع له أجر خطاه يعني ذاهبا وآيبا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. كلما كثرت الخطا صار أعظم في الأجر، في الذهاب إلى المساجد، في الذهاب إلى طلب العلم، في عيادة المرضى، في تشييع الجنازة، في غير هذا. كلما زاد التعب زاد الأجر، وفق الله الجميع.
بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب إلى المسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟
يعم الراكب وغيره،
راكب السيارة،
راكب، كل من ماشي راكب ولا سوى ماشي
اكتبنا بأجر الخطوة كذلك.
الله أعلم. المقصود له أجر مسابقته وسيره المسجد، سواء بأجر الخطوة التي لو مشى عدت له أو على أجر آخر، ربنا أعلم سبحانه وتعالى.
أقول في بضع أحدكم صدق
بضع جماعة الزوجة،
هل يشترط في هذا النية عفى الله عنه؟
لا، مو هو بظاهر ولا هو نية، مأجور ولا مأجور على جماعة أهلنا من أسباب غض البصر وإحصان الفرج له ولها. قال برسول الله: آتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله المستعان.
من قال بجنب مسجد ويتخطاه إلى مسجد أبعد؟
ما في بأس، لقصد الأجر إذا كان المسجد غريب لا يترتب عليه شيء ذهب منه، لا يتهم بشيء ولا يترتب عليه تخلف ناس. أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة، فصلاة في المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس وحرصهم على الصلاة بأسبابه أولى. أما إذا كان ذهابها إلى مسجد بعيد لا يترتب عليه شيء ولا نقص فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. لكن بعض الناس وجوده في المسجد من أسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، وقد يتهم لو راح قال ما صلى ولا كذا يرمى عرضه.
شيخ، هل تشترط الموالاة في الغسل أم يجوز تفريقه؟
السنة الموالاة، لكن السنة الموالاة كما كان النبي يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس. لو أخل بشيء من جسمه، من شعر رأسه أو من صدره أو من كذا وغسله الحمد لله.
لو فرقت تفريقا طويلا يعني غسل بعض أجزاء،
على كل السنة الموالاة، المشروع الموالاة لا يتعمد الترك، لكن لو وجد شيء خل به ثم تنبه غسله، مثل نسي المضمضة، نسي الاستنشاق ثم تنبه يتمضمض ويستنشق بنية الغسل والحمد لله.
أراد أن يصلي على جنازة في مسجد فتذكر أن له شيء آخر في مسجد آخر، فاستقبل الجنازة قبل الصلاة وصلى عليها ثم خرج إلى المسجد الثاني لوحده. يقول: ما حكم صلاتي وهل يشترط لصلاة الجنازة وضوء أم لا؟
لا بد من وضوء صلاة الجنازة مثل غيرها من الصلوات.
وصلاة أحسن الله ذيك التي صلىها،
لو صلى واحد ما يضم وما يشترط لها جماعة صلاة الجنازة.
بعض الناس في المحادة عفوا عنك على زوجها أنها إذا انتهت يقام لها مأدبة وبعض العزائم، فما أدري
مهم مشروع لها مباح من باب المباحات، لأنها من حبسها مدة طويلة، إذا عزمها قاربها لا بأس، إنه مو شيء قال عبادة، أمور عادية مثل الغدو من السفر والشفاء من المرض وأشبه ذلك.
ما ينكر عليه.
شكرا لله، ما في ينكر.
صلى الله عليه وسلم.
ليست نياحة، لا تعتبر نياحة.
لا لا.